الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن الظاهر من الأوامر للمولى تبارك وتعالى، ظاهر أوامره أن تكون تعبدية، لما يستفاد من بعض آي الذكر الحكيم كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية المباركة تبين أن ما في أمر إلهي نفي إلا أن يكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى في عبادته، فهي ظاهرة في أن الأوامر ظاهرة في التعبدية، لكن العلماء أشكلوا على الاستدلال بهذه الآية المباركة بإشكالات متعددة. الأول أن الآية الكريمة تريد بالإخلاص لله التوحيد في قبال الشرك، ولا تريد به العبادية في قبال التوصلية أو التعبدية في قبال التوصلية. وهناك قرائن من نفس الآية المباركة دالة على أن هذه الآية تريد التوحيد في قبال الشرك، منها كلمة حنفاء وليست التعبدية في قبال التوصلية. فكلمة حنفاء ما معنى الحنيف؟ المائل، أي المائل عن الشرك إلى التوحيد، أو المائل عن الباطل إلى الحق. وقد فسرت في بعض التفاسير بالتفسير التالي: أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، هي ملة إبراهيم عليه السلام، ومعناها الحق، الأخذ بدين المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التي يستفيدها الماتن على أن المراد بقوله تعالى ليعبدوا الله مخلصين، أي موحدين، وليس بمعنى أن يمتثلوا أوامره، متقربين إليه بقصد امتثال أمره، ليس هذا المعنى. القرينة الثانية وجود تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. قال أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فيتبين أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة معطوفة على ذلك الأمر، يعني أمروا أن يوحدوا الله وأن يعبدوه ببعض العبادات، وهذا ظاهر على أن الأمر الأول يراد به التوحيد باعتبار عطف بعض العبادات عليه معي. ولذلك يقول الماتر ويتناسب مع ما استفدناه من ظاهر الآية عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات الاستقلالية الزائدة على التوحيد، ولكنهما طلب، الصلاة طلبت والزكاة طلبت مع التوحيد. وحد وصلي وزكي. طيب، ومن الواضح أن الصلاة والزكاة أي من العبادات التي يشترط فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الماتن فلا يناسب عطفهما عليه لو كان هو المراد بالإخلاص. وهناك قرينة ثالثة يمكن أن تكون تتم للقرينة الثانية، ويمكن أن تكون قرينة مستقلة. ما هي؟ الظاهر أن الأمر هنا للإرشاد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الأمر إرشادي مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا أمر إرشادي. هنا وما أمروا أمر إرشادي، وهل إرشاد لبيان شرطية المرشد إليه؟ نحن نقول إن المرشد إليه هو التوحيد، وأنتم تقولون ماذا؟ المرشد إليه هو التعبدية في قبالة التوصلية. نقول نعم، الماتن يقول هذه القرينة الأمر إذا كان إرشاديا فهو يبين شرطية التوحيد في قبول الأعمال والإثاب عليها، فهو ماذا؟ نعم، الأمر الإرشادي يبين شرطية التوحيد، ولا يريد أن التوحيد لله تبارك وتعالى فقط فحسب أمر به دون على نحو الإرشاد دون أن تترتب عليه أوامر أخرى، بل يريد أن هذا التوحيد أمر به على نحو الإرشاد ليكون أرضية تترتب عليها جميع وجملة ما أمر به الله تبارك وتعالى من عبادات أو من أوامر تعبدية وأوامر توصلية. وبعبارة أخرى أن التوحيد لم يؤمر به على نحو الاستقلال فحسب، وإنما أمر به في هذا الأمر مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ليبين شرطية التوحيد في كونه تترتب عليه الأعمال الأخرى المطلوبة من قبل الله تبارك وتعالى. يعني لو أن الإنسان صلى أو صام وحج أو زكى دون أن يكون موحدا لله بل مشركا، الله لن يقبل عمله معي. فالآية في هذا الصدد تبين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، تبين شرطية التوحيد في قبول الأعمال الصادرة من المكلف. طيب، ويمكن أن تكون اللام في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا، هذه ليعبدوا، هذه اللام تسمى عند بعض النحاة بلام الغاية، يعني الغاية من الأمر الإلهي هو العبادة. طيب، وعند بعضهم الآخر تسمى بلام التقوية، ما في أعبد الله، ما يقولون إن هذا الفعل لا يتعدى بنفسه وإنما يأتي الحرف ليجعل الفعل متعدى. في بعض الأفعال تتعدى بنفسها ولكن يضاف الحرف عليها لتتقوى التعدية معي. واضح عندما أقول مررت بعلي، يمكن أقول مررت عليا صح، ولكن عندما آتي باللام أرى قوة لمررت، بمررت تصير تعديته أقوى معي، لأن بعلي الجار المجرور في محل نصب مفعول به لمررت. هكذا الأمر أيضا عندما نقول ليعبدوا الله معي، يعبدوا يتعدى، يعبدهم الله صح، لكن عندما نضيف اللام تصير التعدية ماذا، فيها قوة باصطلاحنا ماذا، وضوح في تعدي الفعل للفاعل والمفعول به، إنه يأخذ فاعل ومفعول به بشكل بين وواضح، مثل مررت بعلي اللي قلنا عندما نأتي بالباء. على كل شيء يريد يقول الماتن، ها هنا اللام إذا كانت للغاية وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني هنا الأمر محصور، هناك حصر، الأمر ما جاء إلا للعبادة، أوامر الله ما جاءت إلا لعبادة الله تبارك وتعالى. ماذا سوف تدل عليه الآية عندما نجعل اللام، اللام ماذا، للغاية أو للتقوية؟ راح تدلل على أحد معنيين. هذا الحصر يقول، الحصر مر علينا في كتب البلاغة، مر علينا أنه على قسمين، إما حصر حقيقي أو حصر شنه، إضافي. إضافي الآية الكريمة أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله سوف تكون دالة على أحد المعنيين، إما الحصر الحقيقي أو الحصر الإضافي. فإذا كانت دالة على الحصر الحقيقي صير هكذا، أن المكلفين العباد لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة لله تبارك وتعالى. معي؟ إيه، لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة لله تبارك وتعالى. إيش معناه؟ معنى هكذا، لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة. يعني تريد تبين الآية، لو عبدت الله بالعبادة لكن جعلت فيها رياء، جئت بها ولكن فيها ماذا؟ خلطت العبادة بالله بشيء بغاية من الغايات الأخرى، هذا مو ما ينطبق عليه الامتثال الذي أمرك الله تبارك وتعالى به، باعتبار الله جاي يبين هناك حصر حقيقي أن الأمر العبادي لم يتوجه للمكلف إلا على نحو الإخلاص. انتبهنا؟ فإذا جئت به رياء، سمعة، من أجل هدف آخر، هذا مو امتثال للأمر الإلهي. فهي تبين ماذا؟ أمر كيفية ورود الأمر الإلهي العباد، إنه ورد بهذه الكيفية، مو جاية الآية لتدلل على أن جميع ما أمر به الله فهو عبادة. انتبهنا؟ فإذا كانت الآية دالة على الحصر الحقيقي، شو تصير معناه؟ تقول أمر الله التعبدي جاء بالكيفية التالية، وهو أن تعبد الله لله، إنما نطعمكم لوجه الله. لا تعبد الله من أجل شيء آخر، ولكن نعبد الله لله تبارك وتعالى. هذا معنى الحصر الحقيقي. طيب، وإذا كانت الآية جائية للحصر الإضافي، يصير معناها هكذا، أو لم يؤمر بالعبادة إلا على وجه الإخلاص، العفو. المعنى الأول في الحصر الحقيقي جاي تبين أن العبادة الخالصة لا تكون إلا لله، العبادة الخالصة لا تكون إلا لله. أما العبادات اللي أخرى أنت تبي تطيع، يعني ممكن أن تتقرب للناس، لكن ها لكن فيها مزج. أما العبادة الخالصة هذه اللي تكون لله. لا إيه. أما المعنى الثاني الحصر الإضافي هو المعنى الأول اللي شرحنا. انتبهنا؟ شو تصير يعني؟ تقول المعنى الثاني أنه ولم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة لله. انتبهنا؟ هذا حصر شنو؟ إضافي. عرفنا؟ يعني أمروا بأوامر أخرى توصلية، ولكن بالإضافة إلى الأوامر التوصلية أمروا بأوامر تعبدية على نحو الإخلاص بكيفية خاصة لله تبارك وتعالى. ما جاي تحصر أن الأمر ماذا؟ في الأمر التعبدي، بس جاي تبين كيفيته، وهو أنه أمر به على نحو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالحصر هنا له أحد معنيين، إما المعنى الأول أن العبادة الخالصة لا تكون إلا لله، هذا الحصر الحقيقي، أو المعنى الثاني حصر إضافي، أن هناك أوامر لله على قسمين، أوامر توصلية وأوامر تعبدية يؤتى بها على نحو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا كانت الآية بهذه المثابة، هذه دالة على ما يروم المستدل أن يدلل بهم. ماذا يروم المستدل؟ يبتغي أن يدلل أن جميع وجملة الأوامر الصادرة من قبل الله تبارك وتعالى دالة على تعبدي. هذه ما صارت دالة على التعبدي، دل أما أن الأوامر الخالصة لا تكون إلا لله، أو دل على أن أوامر الله على قسمين، أوامر توصلية وأوامر جاء بها يؤتى بها بكيفية خاصة، وهذا مسلم به يعني. فكأنها جاية تشرح الحقيقة الخارجية الموجودة، تقول أوامر انتبهوا أيها العباد، ترى الأوامر الصادرة من قبلنا على قسمين، بعضها توصلية وبعضها تعبدية يؤتى بها على نحو الإخلاص لله. هذا مو ما دلت الآية على أن جميع وجملة ما صدر من قبل الله يؤتى به على وجه القربة، بل هي قضية خارجية. مثل إذا قلت ترى جميع الطلبة هم من الذين يفقهون ماذا؟ المعاني الدقيقة للروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام. جاي يبين قضية خارجية، هذه عرفنا؟ أي. ولذلك هذا إذا كانت اللام هنا حملناها على أي معنى من المعاني؟ قلنا إن اللام ها هنا لام الغاية وما أمروا إلا ليعبدوا، بيانها الغاية، لام الغاية فيها الحصر إما إضافي أو حقيقي. فإن كان حقيقيا أفصحت وأبانت عن أن العبادة الخالصة لا تكون إلا لله، العبادة الخالصة لا تكون إلا لله، هذا الحصر الحقيقي. والحصر الإضافي إيش معناه؟ ها أنه عند أوامر الله على قسمين، قسم غير تعبدي وقسم تعبدي، هذا فيه إشكال ذا يدلل على المطلوب الذي استدل به الخاص في إثبات أن أوامر الله بأجمعها تعبدية لهذه الآية. ولذلك لاحظوا ما يقول الماتن، يقول فالمقام نظير ما لو قال لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة. فشي يصير هذا لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة؟ هذا ما يدلل على أن جميع الصلوات يؤتى بها بطهارة، يدلل على أن ما صدر منا من أوامر مشروط بالطهارة، عرفنا؟ ما هو الأمر الذي يدلل على شرطية الطهارة في كل الصلاة؟ يقول هكذا، وما صدر منا أمر من الأوامر بالصلاة إلا وجعلنا الطهارة شرطا له، هذه دلل على شرطية الطهارة في جميع أوامر الله. أما النحو الأول من الأوامر لو قال لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة، جاي يدلل على ما صدر منا من أوامر بلحاظ الخارج، يعني يبين قضية خارجية، ما يبين شرطية الطهارة في كل صلاة. فالحصر بالنحوين المتقدمين ما يدلل على اشتراط القربة في كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، بل يدلل على ماذا؟ على أن بعض أوامر الله يؤتى به قربة وبعضها لا يؤتى به قربة، كما شرحنا بالخصوص في الحصر الإضافي. هذا دال، وما صدر منا لا يكون عن كذا، هذا دال، لكن لا قال لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة، هذا بلحاظ الأوامر الخارجية، قضية خارجية. فذي اللام إذا جعلناها للغاية أو للتقوية جاية تلحظ الخارج لتدلل على أحد معني الحصر، الحقيقي أو الإضافي. واضح لنا هالفكرة ولا لا؟ طيب، ولذلك الماتن يقول فالمقام نظير ما لو قال لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة، فإنه لا يقتضي اعتبار الطهارة في كل صلاة حتى غير ما أمروا به، لتكون دالة على شرطية الطهارة، بخلاف ما لو قيل وجعلنا على المكلفين أن لا صلاة إلا بطهور، هذا شو تصير؟ تصير دالة، هذا الأمر بالنحو الثاني دال على اشتراط الطهارة في أي صلاة من الصلوات، فإنه يقتضي شرطية الطهور في كل صلاة تفرض وإن لم يفرضها الله تبارك وتعالى عليها. عرفنا؟ إذن هذا إذا جعلنا معنى اللام شنه؟ جعلناها قلنا للتقوية، أو جعلناها أيضا ماذا؟ للغاية، تفيد هذا هذين المعنيين. لكن إذا حصرناها قلنا لا، هي مو للتقوية، هي مجرد للغاية، راح نستفيد منها معنى ثالث. ما هو المعنى الثالث؟ شوفوا المعنى الثالث. المعنى الثالث إذا جعلنا اللام للغاية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ها، أوامر الله راح تؤدي بالعبد لها غاية، تؤدي به إلى الإخلاص لله. هذه أنت عندما تطيع الله تصلي وتزكي وتبر والديك وتفعل الخير، جميع وجملة هذه الأوامر سوف تؤدي بك إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني شو تصير؟ هالأوامر لها فائدة، لها غاية. وما أمروا إلا لغاية، أن يصلوا إلى الإخلاص إلى الله. معي؟ فإذا محضنا اللام للغاية سوف يتفرع عليها هذا المعنى، أن تكون أوامر الله مؤدية بالعبد المطيع لهذه الأوامر أن يصل إلى مرتبة الإخلاص. واضح لنا هالفكرة؟ واضح ولا نشرحها مرة أخرى؟ ها؟ كمان. نعم، يعني من يطع أوامر الله تبارك وتعالى سوف يصل إلى مرتبة الكمال، إلى مرتبة الإخلاص، إلى مرتبة الخلاص من الأدران، من التعلق بعالم المادة، لأنه تصفو نفسه. معي؟ تصهره هذه العبادات، تزيل عن ذاته ما في عندنا. في بعض الروايات أن العبد إذا سجد خرق الحجب السابع، ويتفسر أن يعني يخرق حجاب الحسد، حجاب الإنية، حجاب كذا. هالعبادات إذا كانت اللام للغاية سوف معناها سيترتب عليها أن تكون موصلة للآتي بها إلى مرتبة الإخلاص. فاللام إن كانت للتقوية أو مزيج من الغاية والتقوية فهي تفيد ماذا؟ الحصر بأحد المعنيين السابقين اللي شنهو؟ الحقيقي والإضافي. أما إذا تمحضت للغاية فماذا تعطي من معنى؟ تعطينا هالمعنى، أن أوامر الله تبارك وتعالى دالة على ماذا؟ على ترتب فائدة، وهي وصول العبد إلى مرحلة الإخلاص. واضح لنا الفكرة هذه اللي يفصح عنها الماتن؟ طيب، الإشكال الآخر على الاستدلال بهذه الآية الكريمة، الآية، وهذا ألمحنا إليه في الأمس الماضي، الآية تتحدث عن السابقين، عن أصحاب الشرائع السابقة، وتقول عنهم ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فهل نستطيع أن نأخذ آية تتحدث عن أصحاب الشرائع السابقة ونطبقها علينا نحن السائرين على هدي المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهر؟ هذا لا يتم إلا بتمامية الاستصحاب، معي؟ ايه. ولذلك يقول او أصالة عدم النسخ في الأحكام، كل حكم من الأحكام شككنا في أنه نسخ أم لا، نبني على أنه الأصل لم ينسخ. الماتن يقول أنا عندي الدليل تام على نسخ جميع وجملة الأحكام السابقة و ورود شريعة جديدة لها أحكام مفصلة تشترك هذه الشريعة في بعض أحكامها مع الشرائع السابقة، لكنها بأوامر جديدة مستجدة، مو نفس التشريعات السابقة. فالصلاة وإن كان تشترك بالاسم ولكنها تختلف صلاتنا عن صلاتهم، والزكاة زكاتنا عن زكاتهم، والصوم ولذلك إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، ذاك بترك الكلام، إحنا لا، أمر ماذا؟ بترك الطعام أو مجموعة من المفطرات. فإذا ما نستطيع أن نجري الاستصحاب لأحكام الشرائع السابقة ونثبته في حقنا. ثم يستثني المات يقول لكن الآية لعلها لا تدلل على المطلوب بالاستصحاب كما قال، بل توضح المطلوب ببيان كالشمس في رابعة النهار. تقول وذلك دين القيمة، يعني كل السائرين على الهدي الإلهي من الأولين والآخرين يشملهم هذا الأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. صحيح أن هذا الحديث عن ماذا؟ أصحاب الشرائع السابقة، لكن فيه تتم وذلك دين القيم، يعني القائم على الصراط المستقيم والسائر على الهدي السليم، هذا هو ديدنه، هذا مساره، عرفنا؟ فإذا الآية المباركة والكريمة أيضا بالرغم من حديثها عن أصحاب الشرائع السماوية السابقة إلا أنها فيها تتمة تصلح أن تكون هذه التتمة بيانا على اشتراك جميع وجملة السائرين على خطى الأنبياء والرسل من آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله الطاهرين، ديدنهم هذا، يشتركون في أنهم لم يؤمروا إلا ماذا؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا هو الدين، دين القيمة، عرفنا؟ فبعد لا يشكل علينا بأن هذا لا يتم إلا باستصحاب أحكام أهل الشرائع السابقة أو بأصالة عدم النسخ. بل الآية لها ظهور في ثبوت هذا النحو من الأوامر لجميع من مشى وسار على هدي الأنبياء والرسل، سواء كان من السائر على هدي الأنبياء والرسل السابقين أو اللاحقين. معي؟ هذا واضح بعد. على كل لكن مع ذلك حتى لو كانت الآية تدلل على أن دين القيمة يشترك فيه الجميع، إلا أن الآية ما فيها وضوح وبيان على أن أوامر الله تبارك وتعالى تعبدية، فيها كما قلنا إما أن تكون اللام للغاية تتمحض للغاية فتبين أنه يستفاد منها إيصال هذه الأوامر إلى أخلاص العبادة لله. يعني الإنسان إذا أطاع الله تبارك وتعالى وسار على هديه سوف يصل إلى مرحلة الكمال الإلهي، هذا لازم. أو أن ماذا تبين نحوي الحصر الحقيقي أو الإضافي. أكثر من هذا الآية لا تدلل عليه ولا يستفاد منها. أيضا من الأدلة التي استدل بها على أن أوامر الله تبارك وتعالى دالة على التعبد، من الأدلة التي استدل بها على أن أوامر الله تبارك وتعالى دالة على التعبد روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وعن الأئمة من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثل هذه الرواية: لا عمل إلا بنية، والرواية المشهورة بين الفريقين: إنما الأعمال بالنيات، معي؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هذه الروايات إنما الأعمال بالنيات أو لا عمل إلا بنية لها معاني. خلنا نشوف المعاني المستفادة بدوا من ظهور هذه الروايات. المعنى الأول أن لا عمل إلا بنية معناه أنه لا عمل اختياري إلا بنية، الأعمال التي تأتي بها وأنت مختار في الاتيان بها غير مقصور عليها ولا مجبور على فعلها، هذه لا تكون إلا بنية. واضح العمل الاختياري لأنه يصدر منك باختيارك، فسوف يقترن بنية الإحداث. فإذا هذه الآية الروايات لا عمل تنفي حقيقة العمل إلا أن يكون بنية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. طيب وقتك أنت ما جيت.